بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، جزاك الله يا أخي الشيخ سليم خيرا، فقد أمتعتنا بسر المولد الذي كنت أبحث عنه في كثير من الموالد، وأوصلتنا إلى المحور الذي طالما تاه عني وتهت عنه في كثير من الموالد والحفلات المشابهة، طالما كنت أتمنى أو أنتظر أن أصغي إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أخلاقه، إلى سيرته العملية التي تشكل القناة بينه وبين قلبي، فلم أكن أسمع من ذلك شيئا. واليوم لقد سمعنا معكم إلى طائفة من شمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحدة منها تدعونا إلى أن نتعشقه، كل واحدة منها تدعونا إلى أن نتعلق به، وإلى أن نلاحظ فيه مظهر الكمال الإنساني. ولا أريد أن أعيد بعدين، سبحان الله، ما يطلع يا أخي، لا يطلع، أنا بدي أكون أنتم تكونوا عم تسمعوا، لا يطلع عمره إن شاء الله، لا يطلع عمره. أريد أن نكون مع الكلام الذي أقول، ولا يهمني الكم، يهمني الكيف، وتوفيق الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف بكل شيء. صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أصغينا إليها هي معين حبنا له، وهي البديل عن رؤيتنا له، وأنتم تعلمون أنه قد حرمنا، أننا قد حرمنا هذه الرؤية، لقد حرمنا رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففيما نحرم الإصغاء إلى صفاته الجزئية وأخلاقه العجيبة الحميدة. سمعنا فيما سمعنا الآن أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد على بطنه الحجر من الجوع لتشبع الرعية، ولعل فينا من يتصور أن هذا الكلام تدبيج لكلام بلاغي، وأنه رصف لحديث مسجوع، ولكن الأمر ليس كذلك أيها الإخوة، ليس في الكلام مبالغة، بل الكلام يصف جزءا من واقعه وخلقه الرفيع عليه الصلاة والسلام. ولقد سمعتم من ذلك إلى متن، فلأضعكم من ذلك أمام الشرح الذي يزيدنا تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن كدية صخرة قوية ظهرت لهم وهم يحفرون الخندق، أعجزهم تحطيمها، فجاءوا إلى رسول الله يسألونه، فحمل المعول ونزل في ذلك المكان. يقول جابر: فضربه ضربة، ضربت تلك الصخرة ضربة أصبحت كثيبا أهيل من هذه الضربة، ونظرت ورسول الله يضرب بمعوله الأرض، وإذا هو قد شد على بطنه حجرا من الجوع. ولعل فينا من يتساءل: ما العلاقة بين الجوع وشد الحجر؟ لو جعنا كثيرا لعلمنا العلاقة، ولعلمنا أن هذا الضغط بهذا الحجر يريح المعدة الفارغة، يقول جابر: فاستأذنت رسول الله إلى الدار، ولما دخلت الدار قلت لزوجتي: ويحك، لقد رأيت برسول الله ما لا صبر عليه، رأيته وقد شد على بطنه حجرا من الجوع، فماذا عندك من طعام؟ قالت: جدي صغير عناق وشيء من شعير. قلت لها: فطحني الشعير. ومضيت إلى الجدي فذبحته، ثم عدت إلى رسول الله فأسررت في أذنه قائلا: يا رسول الله، طعيم لي، فلو جئت أنت وأربع أو خمس من أصحابك. قال: ما هو الطعام؟ فحدثته عن الطعام الذي عندي، قال: إنه طيب حسن، فلا تنزع القدر حتى آتي. ولما عدت إلى الدار سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا إلى بيت جابر. ولما عدت إلى الدار قلت لزوجتي: ويحك، لقد جاءك رسول الله للأنصار والمهاجرين جميعا. انظروا أيها الإخوة إلى المرأة المسلمة. قالت له: أحدثته عن طعامنا؟ قال: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم. وجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الصورة الأخرى، انظروا إلى الصورة الأخرى التي هي أجل من وضع الحجر. دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام وجلس خلف البرمة خادما، وأوعز إلى جابر أن يدخل الناس تباعا ثلة إثر ثلة. واستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق الطعام وهو مملوء بخبز مسروط، فكان يفيض على هذا الخبز من اللحم والمرق ويقول لجابر: امض به إلى الجماعة. وينظر رسول الله إليهم وهم يأكلون وهو جائع. وتأتي جماعة أخرى فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الطبق وهو مسرود خبزا من اللحم والمرق ويقول: امض به إلى تلك الجماعة. ثم يؤتى بالطبق الثالث فالرابع فالخامس، ورسول الله إنما يتمتع من الطعام بمنظر أصحابه وهم يأكلون. ثم إن رسول الله أكل، وأكل الأنصار والمهاجرون جميعا، وقاموا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجابر ولزوجته: كلوا وأطعموا الناس، فإن الناس قد أصابتهم اليوم مجاعة. يقول جابر: فوالله لقد قام رسول الله، وإن قدرنا لا يغط باللحم كما هو، وإن عجيننا لا يخبز. الشيء الذي أريد أن ألفت نظري وأنظاركم إليه هو تلاقي رحمة رسول الله برحمة الله. انظروا إلى هذا التفاعل العجيب. لعل فينا من يعجب فيقول: إنما دعي رسول الله وثلة من أصحابه، خمسة أو ستة من أصحابه إلى الطعام، فكيف استاق رسول الله وراءه الأنصار والمهاجرين جميعا إلى طعام يسير لم يدعو إليه صاحب الدار؟ الجواب: أما جابر فطبيعي أن يفعل ما فعل، يريد أن يشبع رسول الله، يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زايل عنه هذا الضر، وذلك لا يتحقق إلا بأن يكون العدد كما طلب. هذا شيء يتفق مع ذوق جابر ومع شعوره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يتفق هذا الذي طلبه جابر مع حب رسول الله لأصحابه؟ كيف يتفق مع رحمته بهم وكلهم جياع مثله؟ وكلهم قد تركوا دارهم وعملهم وأكلهم وشرابهم للقيام بهذا العمل. أما رسول الله الحفي بأصحابه الرحيم بهم، فمنطلقه أنه يتقاسم المغرم معهم مهما ثقل، ويتقاسم المغنم معهم مهما قل. فكما يتقاسمون هذا المغرم في حفر الخندق، فإن عليهم أن يتقاسموا هذا المغنم من الطعام مهما قل، وليكن نصيب كل واحد منهم لقمة، بل ليكن نصيب كل واحد منهم تمرة يمصها فقط. هذا هو منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك هي الإنسانية السامية في كيانه كما قلت لكم. أما ربنا جل جلاله الذي ما فاضت رحمة الناس بعضهم ببعض إلا من معين رحمة الله بعباده، أما ربنا جل جلاله الذي وزع رحمته بين عباده بين خلائقه جميعا، أفتتصورون أن ينظر هذا الإله إلى موقف حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يفيض رحمة بأصحابه وتضحية بالمغانم في سبيل الاجتماع على المغارم، أفتتصورون أن يكون الرب العظيم الرحيم أقل من جابر رحمة برسول الله وأقل من رسول الله رحمة بأصحابه؟ أما هذا الإله العظيم فقد أوعد أمره الذي لا يكلف إلا خطابا بل كلاما نفسيا يتمثل في كن، وجه أمره إلى هذا الطعام أن يتحول بركة لا نهاية لها إلى طعام غزير ووفير وكثير، شبع منه القوم كله وقاموا وإن القدر لا يزال يفيض طعاما. من شك في قدرة الله عز وجل فمعنى ذلك أنه يشك في رحمة الله، ومن شك في رحمة الله بعد أن رأى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فمعنى ذلك أنه ذو عقل يجمع المتناقضات. كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منطويا على هذه الرحمة بأصحابه لا يأكل حتى يشبع القوم جميعا، ثم لا يكون الله عز وجل أرحم بهم جميعا من رحمة رسول الله بهم ومن رحمة جابر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخبر صحيح والحديث في الصحاح، ومن آمن بالله عز وجل وفاعليته لم يقم للأسباب وزنا في هذه الحياة الدنيا. وبعد أيها الإخوة، فماذا عسى أن يفيدنا هذا الشعور عندما يتوج بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عسى أن نستفيد من هذا الحب؟ الحب يراد لذاته لا شك، والحب وحده شفيع لصاحبه إن شاء الله، ولكن هذا الحب لا بد أن يثمر. حب لا تتحقق له ثمار ليس حبا حقيقيا. ثمار هذا الحب السعي والسير على النهج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندما أتفاعل مع هذا الكلام وأشعر بأنني أتمتع بفؤاد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج من هذا المسجد وأعود إلى داري وقد خلعت مشاعري ووضعتها في هذا المكان وعدت إلى منزلي لأعانق ما فيه من لهو ولأتقلب في الظلام المتراكم في أنحائه وزواياه، فأنا لست محبا صادقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. حبي لرسول الله يدفعني إلى أن أجعل بيتي بيتا مسلما، وأن أجعل زواياه تنبض بنبضات الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سلوكا وانضباطا على النهج والهدي الذي ائتمننا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الحب أيها الإخوة. وأنا أسمع كما تسمعون من يستشهد كثيرا بحديث معروف صحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أعجب لكثير من الإخوة الذين يستشهدون به، يذكرون منه شطرا ويعرضون عن شطره الآخر. أما شطره الأول فبشارة لمن أحب رسول الله، وأما شطره الثاني فعنوان أو برهان على هذا الحب عندما يكون صادقا. الحديث يبدأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البقيع ذات يوم قبيل وفاته بأشهر، فسلم على أهل البقيع وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. ثم قال: وددت أن لو رأيت إخواننا. فقال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. عند هذا المقطع يكتفي كثير من الإخوة في استشهادهم بهذا الحديث، وأنا معهم في النشوة التي ينبغي أن نشعر بها، وأنا معهم في معنى الحنين الأقدس الذي ينبغي أن يتفاعل في قلوبنا مع حنين رسول الله إلينا. ولكن أولا تصغون إلى تتمة هذا الحديث؟ قال له أحدهم: أو تعرفهم يا رسول الله وأنت لم ترهم؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيول غرا محجلة لها صبغة بيضاء على جبهتها ولها إسورة بيضاء على قوائمها، أرأيتم لو أن رجلا له خيول غر محجلة في خيول دهم بهم أفكان يعرفها؟ قلنا: نعم. قال: فأنا أعرفهم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ألا ليزادن رجال عن حوضي، أي ليطردن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول: ألا هلم ألا هلم، فيقال: إنك لا تدري كم بدلوا من بعدك، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. ينبغي أن نذكر ذلك المقطع وهذه النهاية، وينبغي إذا وضعنا أيدينا على مكمن الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أفئدتنا أن نتساءل عن برهان هذا الحب. هل كنا أمناء على النهج الذي تركنا عليه؟ هل كنا أمناء على الهدي الذي رسمه لنا؟ هل كنا أمناء على إبقائه كما هو دون تغيير ولا تبديل؟ أم إننا غيرنا وأبدلنا وطورنا الكثير منه تحت أسماء ودوافع ومبررات شتى؟ أما ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال أيها الإخوة؟ أما والله إنه لا يندى له الجبين. أنا أتأثر بهذا الكلام، لكن معظم تأثري إنما يتمثل خجلا من رسول الله. هل أستطيع أن أزعم أنني أحبه؟ وأين سلوكي؟ من سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل منكم أن يسأل نفسه السؤال ذاته أيها الإخوة، ونحن على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحياة ابتلاء والحياة محنة لرسول الله ولكم. ألم يمتحن رسول الله؟ ألم يبتلى؟ ألم يذج في المضايق والمهالك فآثر مرضاة ربه، وصبر على اللأواء، وصبر على الشدائد التي لم تتحملوا شيئا منها؟ فماذا فعلنا نحن؟ وأنا لا أريد أن أحمل نفسي ما حمل رسول الله نفسه، ولكني أريد فقط شيئا واحدا، أن نكون أمناء على الأمانة التي وضعها بين أيدينا في أنفسنا وفي بيوتنا مع أهلنا وأولادنا، وأن نكون أمناء مع رسول الله في أسواقنا وفي معاملاتنا. أليس هو الرسول ذاته الذي نحبه والذي نسمع شمائله القائل من غش فليس منا؟ كيف يجتمع في فؤادي حب رسول الله مع الركون إلى هذا الغش الذي يبرأ رسول الله من صاحبه؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل عن أولئك الذين سيغيرون ويبدلون فسحقا فسحقا فسحقا؟ أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحذر من البدع التي تعني محاربة دين الله ومحاربة السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما لنا نتهاون في هذا كله ونحن نشعر بالحب العاطفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا عندما أسمع هذا الكلام يتمزق شعوري بين نشوة الحب فعلا لرسول الله وبين الخجل من رسول الله. سمعتم وسمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تمر الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في بيته نار لطعام، وقد ثبت ذلك في الصحيح كما روت السيدة عائشة: إن هو إلا الأسودان التمر والماء. أما نحن، أفلا يذكر أحدنا هذا وهو يجلس على مائدة الطعام ذات الألوان الكثيرة؟ ولا أتحدث عن البذخ لأن حينا بإذن الله، وأسأل الله أن يكون من الأحياء التي لا تعرف البذخ، لكني أسأل عن الصلة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أسمع هذه الصفة في حياتي ثم أعود إلى داري، مهما كنت متواضعا في حياتي الدنيوية، عندما أعيش هذه الحياة أجد أن الجسور مقطعة بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهنالك كفارة لهذا كله: كل من الطعام ما شئت، ونوع من الأصناف على مائدتك كما تشاء، ولكن كن أمينا بعد ذلك على دين الله، كن أمينا بعد ذلك على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا غطاء لذاك. ولكن لا الزهد الذي كان عليه رسول الله جعلناه شيئا من صفاتنا، ولا الأمانة التي حملنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنا حراسا عليها. إذن ما هي ثمرة حبنا لرسول الله؟ وقد قلت لكم إن الحب لا بد أن يثمر. ما هو ثمرة حبنا لرسول الله؟ شيء آخر أيها الإخوة، أنا والله سعيد بهذه الموالي، بل أنا أقول وأكرر، تلك مزية من المزايا التي أكرم الله بها الشام دون غيرها، وقد جبت بلادا كثيرة فما عرفت قلوبا كقلوب أهل الشام تحن إلى هذه المجالس في شهري ربيع وربيع.